بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع رسالة كورنثوس الأولى. كورنثوس دي بلد كانت منتشر فيها الفساد والإباحية والفلسفة، كانت معروفة أنها بلد من أكثر البلاد اللي فيها خطية، لدرجة أنه لما كانوا يقولوا كلمة وحشة عن بنت يقولوا بنت كورنثوسية، كأنهم بيشتموها. يعني كورنثوس دي معلمنا بولس الرسول دخلها في أعمال 18 وقعد فيها 18 شهر، قعد فيها سنة ونص، وظهر له المسيح فيها عشان يشجعه يقعد في البلد دي يكمل خدمته بعد ما كان هيسيبها ويمشي. عمل فيها كنيسة قوية، بقى فيها شعب كبير، وبقت فيها كرازة، وبقى فيها يعني تلاميذ كتير. إنما بعد شوية ظهرت مشاكل كتير قوي. هو بشر في كورنثوس وخدمها وبعدين سابها وطلع الرحلة التبشيرية التالتة، وساعتها وصلته بقى أخبار المشاكل اللي في كورنثوس. فمن وهو في أفسس أثناء الرحلة التبشيرية التالتة، زي ما كتب رسالة روميا اللي خدناها، كتب رسالة كورنثوس الأولى. وكأن الرسالة دي الرسالة اللي كلها مشاكل، من ضمن الرسائل الـ14 هنتعلم مع بولس الرسول إزاي نتعامل مع المشاكل في حياتنا وفي كنايسنا وفي خدمتنا. نمشي الأول إصحاح مع الرسالة، وبعدين ناخد جزء زي ما تعلم. أول كام إصحاح من كورنثوس الأولى بيركز على مشكلة اسمها مشكلة الحزبية أو الانشقاق، لأن بعض الناس ابتدوا يقولوا إحنا بتوع بولس، بعضهم بقوا يقولوا إحنا بتوع أبولوس، بعضهم بيقول إحنا بتوع صفا اللي هو بطرس. طبعا دي ضايقت بولس الرسول جدا، وقال لهم هو يعني بولس اللي مات عشانكم، ولا باسم بولس اتعمدتم؟ من هو بولس؟ من هو أبولوس؟ دول خادمان آمنتما بواسطتهما، بولس غرس وأبولوس سقى، ولكن الله كان ينمي. ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، لكن الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، وكل واحد ياخد أجرته حسب تعبه. تحسوا أنه كان صعبان عليه قوي، إزاي الناس تمشي وراه هو وتسيب ربنا يسوع، أو تمشي وراء أي حد شخص تاني. واتهمهم ساعتها أن أنتوا ناس جزدانيين، لأنه لو كنتوا ناس روحيين ما كنتوش هتقولوا الكلام ده، ولا كنتوش هتعملوا الحاجات دي. الناس الروحيين يتبعوا المسيح له المجد وبيمشوا بروح الله، وما بيقولوش احنا بتوع بولس ولا أبولس. الموضوع ده خد اول 3 اصحاحات. بس في ملاحظة جميلة في اول اصحاح، ان بولس الرسول في الرسالة دي كان مركز جدا على ربنا يسوع له المجد، لدرجة اول 10 اعداد من كورنثوس الاولى اصحاح 1 كلهم الـ10 اعداد فيهم اسم ربنا يسوع 10 مرات، كل آية مذكور فيها يسوع المسيح مر، من كتر هو عشقه للمسيح له المجد وتركيزه على اسم ربنا يسوع له المجد. بعد ما خلصنا مشكلة الحزبية، كان في مشكلة تاني من ضمن المشاكل، ان الناس بتشكك فيه هو كرسول، ودي بقى هتاخد كورنثوس الثانية الجزء الاكبر منها. انما ابتدى يدافع شوية عن رسوليته، وان كان باتضاع شديد، وقال يلا خليكم انتوا بكرامة واحنا من غير كرامة، احنا يعني نتبهدل معلش بس انتوا ارتاحوا، وايه يعني وجعهم شوية بالكلام، لان هما مش مقدرين ابوته ولا خدمته. انما في الاصحاح 4 علمنا مفهوم جميل قوي، قال ان احنا وكلاء اسرار الله، ويسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. ففهمنا ان الكهنوت او الاسقفية دي وكالة عن الله له المجد، ومسؤولية كبيرة قوي فيها مساءلة امام الله، ما هيش مجرد كرامة ومركز. اصحاح 5 دخلنا في مشكلة ثالثة، هي مشكلة ما نسميه خاطئ كورنثوس، ان في شاب في شعب الكنيسة وقع في زنا المحارم مع امرأة ابوه، والموضوع ده اتعرف في الكنيسة. طبعا دي خطية صعبة قوي، وصلت الاخبار لبولس الرسول فحزن عليهم، وما تنسوش خلفية كورنثوس ان الاباحية سهلة عندهم، فخد موقف حاسم جدا وحازم مع الشاب ده، وحرمه من الكنيسة، وقال يعزل الخبيث من بينكم، وشد عليهم وقال لهم كان المفروض كلكم تحزنوا وتتوبوا، لان ده واحد منكم عمل كده، اعزلوا الخميرة الوحشة من وسطيكم، لان خميرة عتيقة تخمر العجين كله. وكان شديد وصارم، لانه خاف على شعب الكنيسة انه يستسهل الغلط وتبقى الخطية ترجع وتدخل وسطيهم. اصحاح 6 دخلنا في مشكلة اخرى، سمع ان عندهم محاكمات بين واحد واحد من شعب الكنيسة بيروحوا للقضاء المدني الروماني، يعني ممكن واحد يخاصم واحد والاثنين مسيحيين، ويوصلوا للقضاء الروماني مش يحلوا مشاكلهم جوه الكنيسة، فبرضو صعب عليه جدا، وقال لهم يعني انتوا اللي هتدينوا العالم كله، انتوا اللي هتقعدوا تدينون اسباط اسرائيل، انتوا مش عارفين تحلوا مشاكلكم مع بعض، طب هاتوا اصغر واحد يحل لكم المشاكل. وبوبخهم بشدة ازاي يلجأوا لأهل العالم في حل مشاكلهم. والكلام ده طبعا ينطبق علينا لغاية النهاردة، لو الناس ماشية بروح الانجيل وماشية في خضوع ربنا مش ممكن هنلجأ الى محاكم الدنيا. ساعتها برضو لمح لفكرة انتوا يعني بتحكموا بعض وسايبين واحد فيكم بيقع في الزنا، انتوا مش عارفين كرامة الجسد، ده الجسد ده هيكل الله وروح الله ساكن فيه، ازاي الانسان يفسد جسده؟ ده اللي بيفسد جسده يفسد هيكل الله، وسيفسد الله اذا عمل كده. اصحاح 7 جاء موضوع جديد او مشكلة جديدة، ان ما بقوش عارفين ظروف الجواز تمشي ازاي، برضو عشان خلفيتهم فيها نوع من الانحلال والاباحية وتعدد الزوجات. معلمنا بولس في اصحاح 7 حط قواعد الزواج، قال الانسان اذا كان هيتزوج لازم يتزوج امرأة واحدة وفي الرب فقط، يعني اللي هيتجوز جديد متجوز مرة واحدة ولازم تبقى مسيحية عندها ايمان بالمسيح. لكن اذا كان واحد امن ولو زوجة لسه ما امنتش ممكن يستمر معها على امل انها تؤمن من خلاله بالمسيح له المجد، انها كانت عاوزة تسيبه تسيبه، لكن هو ما يسيبهاش عشان يمكن يعرف يجيبها لربنا يسوع، وإلا يبقى الأولاد دول مش مقدسين. وفي نفس الإصحاح شجع البتولية وقال يا جماعة أنا نفسي كل الناس تبقى زيي، أنا عايش لربنا ومشغول بيه طول الوقت، يمكن ده أريح لناس كتير. وقال أن مع ظروف الاضطهاد اللي جاي هيبقى اللي متجوز زي اللي مش متجوز، لأنه مش هيبقى مركز بسبب الآلام والاضطهادات. وحط من ضمن أسباب الجواز أنه ممكن الإنسان يتزوج لكي يصون نفسه من الخطيئة. فإصحاح 7 بيركز على مشاكل الزواج والبتولية. إصحاح 8 دخلنا في مشكلة أخرى، تلاحظوا أن كل إصحاح تقريبا مستقل بمشكلة أو بيركز على مشكلة. في الوقت ده حصل حاجة اسمها مشكلة ما ذبح للأوثان، بسبب أن كورنثوس دي مليانة تماثيل وكل إله بيبقى له زبايح، اللحمة دي كانت تتباع في الملحمة أو في السوق بعد كده، فبعض المتشككين بقوا يشتروا ويخافوا ياكلوا، يقولوا الأحسن دي مذبوحة على اسم إله وثن. ففي الأول قال لهم يا جماعة ما هو ما فيش وثن، ما فيش إله آخر غير ربنا، اللي عاوز يأكل يأكل بضمير مرتاح. بعد كده قال إيه، بس خلي بالكم لو واحد هيأكل بتشكك يبقى ما يأكلش، ولو واحد هيأكل بطريقة تخلي الآخر يعثر ويفتكره بيؤمن بكذا إله يبقى برضو ما يأكلش. لكن من ناحية القاعدة ما فيش إله آخر، واللي يأكل مش هيزيد واللي مش هيأكل مش هينقص، فالموضوع ما يحتاجش الى اضطراب. في اصحاح 9 رجع يركز على فكرة الرسولية والمعلمين الكذبة، قال لهم بقى انا عشان حرمت نفسي من حقي كرسول، ما بقيتش باخد فلوس من حد وبقيت بخدم بايديا عشان اعول هم خدمتي، في غيري هيستغل الكلام ويعلم غلط ويتربح من الكنيسة، لا احنا تعلمنا نتعب ونخدم ويبقى كل الاجر عند ربنا مش عاوزين اجر من حد. فاصحاح 9 بيركز على خدمته واللي قال فيه ويل لي إن كنت لا أبشر، الضرورة موضوع علي، أنا ما أقدرش أقعد ساكت وما أقدرش أفكر في مصلحة غير خلاص نفوس الناس والأبدية اللي مستنية. أصحاح 10 نبه الناس إلى خطية من الخطايا السائدة، هي خطية التذمر، وقال لهم أنتوا فاكرين إيه اللي ضيع الشعب اليهودي؟ اللي ضيع الشعب اليهودي أساسا ثلاث خطايا كبار، إن هم عبدوا الأوثان ساعة العجل الذهبي، وان هم وقعوا في الزنا والإباحية ودي كانت خطية داخلة على كورنثوس، والخطية الثالثة ان هم كانوا عايشين في تذمر. فقال لهم الامور دي اتكتبت عشاننا عشان نخاف من الثلاثة دول، نخاف من الوثنية ونخاف من الإباحية ونخاف من التذمر. وبعد كده قال لهم وانتوا كمان هتستبيحوا ان انتوا تبقوا بتتناولوا وبعد كده تشاركوا الوثنيين في موائد الوثنيين، يعني عاوز تقف قدام ربنا وتقف قدام وثن او اله اخر، ازاي يبقى لك شركة في دم المسيح وفي دم الذبائح الوثنية، ده ازاي تعمل كده؟ في اصحاح 11 دخلنا في موقف الستات، برضو الستات في كورنثوس ليهم قص، لانه العبادة الوثنية كان يتقدمها كاهنات للاوثان، يعني كتير من كهنة الاوثان كانوا ستات وكانوا يمارسوا الزنا كنوع من ارضاء الوثن، لان الشيطان بيحرك الحاجات دي. فكان في موجة كده في كورنثوس ليه ما يبقوش الستات كهنة، فوقف لهم بشدة جدا في كورنثوس الأولى 11 وقال لهم لا الكلام ده مرفوض تماما، الست تخضع لجوزها وما تعليش صوتها في الكنيسة وتغطي شعرها في الكنيسة تتشبه بالملائكة، واللي ما يحب يخاصم يبقى ايه يطلع بره، اللي ما يلتزمش بالكلام ده ملوش مكان وسطينا. وكان شديد معاهم بسبب العند اللي جواهم والخلفية القديمة قبل كده. في إصحاح 12 من ضمن المشاكل اللي ظهرت موضوع المواهب، لأنه من يوم العنصرة احنا سمعنا أنه الأباء الرسل اتكلموا بألسنة، والألسنة دي كانت معجزة قدام الناس عشان يقدروا يتواصلوا مع شعوب كتيرة مش يهودية. إنما يبدو بعد كذا سنة بعض المواهب انحرفت، لأن الشيطان ممكن ياخد الحاجة الحلوة ويعوجها ويلخبطها، وحتى بولس الرسول قال ده الشيطان ممكن يتشبه بملاك نور. فبدأت موهبة الألسنة بالذات تتلخبط. ليه؟ بقى في ناس تقول كلام محدش فهمه ويقولوا ده لسان من ربنا. فبولس الرسول ابتدى يحط قواعد لموهبة الألسنة، قال لهم شوفوا الأحسن الواحد يقول 5 كلمات بعقل الناس تفهمه أكتر من 5000 كلمة بلسان والناس مش فاهمة. وقال لهم أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، يعني مفيش حاجة اسمها واحد يقف كده فجأة ويتكلم، كل حاجة بنظام، ولما يخلص كلام يسكت وغيره يتكلم. وبعدين لو دخل واحد وسطيكم ولقاكوا بتقولوا كلام غريب مش هيسخر منكم، إنما لو دخل واحد ولقى كلام مفيد وكلام كله توبة وكله كلام حلو عن ربنا مش هيقول ده انتوا فيكم روح ربنا ويتأثر. فواضح إن بولس الرسول بدأ يهاجم انحراف موهبة الألسنة اللي بدأت من زمن بولس الرسول. ده اللي خلانا ندخل على كورنثوس الأولى 13 اللي قال شوفوا يا جماعة لو كنت بتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن وصنجا يرن، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. وحط المحبة، قال بدل ما تجروا ورا المواهب اجروا ورا المحبة. المحبة تدخلكوا السماء، المواهب مش لازم هتدخلكوا السماء، ممكن توقعكوا في كبرياء وفي غيرة وفي حاجات وحشة. وكتب لنا إصحاح جميل جدا وفريد عن المحبة، ووصف المحبة العملية إنها مش مجرد مشاعر، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تنتفخ، المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. وكتب كده قصيدة جميلة عن المحبة الكاملة التي لا تسقط أبدا. في إصحاح 14 رجع يكمل كلامه عن مشكلة الألسنة اللي ظهرت في الكنيسة، وقال يا جماعة ما هو اللي بيقول كلام مش مفهوم زي الأعجمي يبقى استفاد منه ايه اللي قصاده. وقال على نفسه انا لو عمال اصلي واللي وراي مش فاهم انا بقول ايه، طب هيقول امين امتى حتى، وهيصدق على كلامي ازاي اذا كانش فاهمني. فهنا كان واضح ان معلمنا بولس عمال يحجم موضوع الألسنة بسبب انحراف البعض بيه. اصحاح 15 دخلنا في مشكلة اخرى، هي مشكلة التشكيك في القيامة. الناس دول من كتر العقلانية والفلسفة قالوا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها قيامة، الناس بتموت وتخلص الحكاية وخلاص. فبولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 دافع دفاع مستميت عن القيامة. صعد أكبر وأهم إصحاح في كورنثوس بيتكلم عن عقيدة القيامة من الأموات، وقال لو ما كانش في قيامة يبقى المسيح ما قامش ويبقى احنا كدابين. طب ده أنا شفت المسيح بعد ما قام والآباء الرسل شافوه، في 500 واحد شافوه. وقال لو ما فيش قيامة ما احنا ليه كل يوم بنعرض نفسنا للموت لو ما فيش قيامة، ولو ما فيش قيامة أمال ليه المعمودية إذا كانت المعمودية أساسها موت وقيامة مع المسيح. وإن كان ما كانش في قيامة طب فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وابتدى يحط منطق وحجج وشواهد إن لازم يكون في قيامة، ودي أساس إيماننا المسيح، لأن من غير قيامة يبقى كده باطل إيماننا ونحن بعد في خطايانا. وأكد لنا بقى أن فكرة القيامة هيجي المسيح على السحاب وياخد كل الأحباء إن كانوا انتقلوا قبل كده يقوموا، وإن كانوا لسه عايشين أبرار يمشوا مع المسيح ويدخلوا الملكوت، وكل الأشرار عبر كل الأجيال يروحوا جهنم. آخر إصحاح، إصحاح 16 اهتم بموضوع الجمع من أجل الفقراء، لأن في الوقت ده كان بدأت تظهر مجاعة في أورشليم، وبولس الرسول بالرغم أنه مشغول بالخدمة في أوروبا وعنده مشاكل كتير قوي إنما اهتم بقلبه بإخواته اللي في أورشليم، وابتدى يوصي كل الكنائس ان يجمعوا كل الخير اللي عندهم عشان ينزل به لاخواتهم في اورشليم، وكان بيشجعهم على كده. وختم بكلمة اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقووا لتصل كل اموركم في محبة، كأنه بيراجع الرسالة كلها. واخر كلمة قال ان كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن اناثما. اناثما يعني محروم. اذا كان واحد ما بيحبش المسيح يبقى محروم. ده ملخص كده الرسالة ويمكن الانجيل كله. ماران آسى يعني الرب قريب، استعدوا للقاء. رسالة كورنثوس الاولى رسالة جميلة قوي ومليانة معاني وعملية جدا في الحياة العملية. هاخد منها جزء كتأمل عشان برضو نعيش مع بولس الرسول مشكلة انا يمكن ما ذكرتهاش عشان سبتها للتفصيل. في كورنثوس الاولى 11 من عدد 17 كان في ظاهرة بدأت تظهر في كنيسة كورنثوس بسبب برضو الاستهتار والإباحية. ابتدوا يستهينوا بالتناول بالقداس والإفخارستية، ودي اللي خلت بولس يتكلم بمنتهى الشدة والحزم في الموضوع ده. فقال ايه؟ إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ. يعني انتوا لما بتجتمعوا المفروض تبقوا أفاضل، اجتماعكم ده يرقيكم روحيا، للأسف بيرجعكم لورا. لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. يعني برضو الوحش بيبين الحلو، فأنا عارف أن وسطكم انشقاقات وبدع، إنما دينا بنحارب. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب. يعني أنتوا بتجتمعوا ناسيين أن احنا مجتمعين في الكنيسة عشان ناكل عشاء الرب، يبقى الإفخارستية التناول اسمه عشاء الرب. لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه. يبقى دي أول غلطة كانوا بيعملوه، كانوا ممكن يأكلوا قبل ما يجوا القداس وإيه يعني ما يهتموش بالمائدة المقدسة. والواحد يجوع والآخر يسكر. وصلت بقى للتهاون إلى هذه الدرجة. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ يعني الأغنياء بيأكلوا ويشربوا جوه الكنيسة كأنه يعني إيه حكاية كده ملهاش حدود، والغلابة اللي جايين يصلوا في خشوع خجلانين فاكرين إنهم أصلا عشان ما عندهمش أكل زيهم. ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم؟ على هذا لست أمدحكم، لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا. يبقى بولس الرسول أنا استلمت من ربنا. بعض بيقول استلم على يد الأباء الرسل، والبعض بيقول يمكن في رؤية أثناء وجوده في البرية في الصحراء 3 سنين. قال أنا استلمت من المسيح اللي سلمني أن في الليلة التي أسلم فيها ذاته ليلة صليبه أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. ده اللي بنقوله في القداس لغاية دلوقتي. اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. يبقى النص اللي بيقوله بولس ده واضح أن النص اللي ترجيه اللي كان بيتقال من أيام بولس الرسول والأباء الرسل، وهو استلموا زيهم بالضبط، كلهم بيقولوا نفس النص في القداس. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. دي اللي بنرد عليه على طول في القداس ونقول إيه أمين 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 بموتك يا رب نبشر. إذن أكل الجسد المسيح وشرب دمه علامة ارتباطنا الأبدي به، ولازم نطلع نشهد للناس ونقول تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم. آية دي مهمة وصريحة جدا، لأن بولس الرسول هنا شديد معاهم جدا بسبب أن هم استهانوا بالذبيحة، ما بقوش مقدرين يعني إيه جسد ربنا ودمه. فقال لهم اللي هياكل ويشرب بدون استحقاق، هنا بدون استحقاق ممثلة في الاستهانة في الأكل والشرب قبل التناول، في عدم احترام بيت ربنا، في عدم محبة الإخوة، كل دي علامات عدم استحقاق. أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم. يعني بدل ما الواحد ياخد بركة من جسد ربنا ودمه يبقى مجرم في حق ربنا. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وده تعليم الكنيسة على طول، انك قبل ما تتناول امتحن نفسك. تلاحظوا في فترات صمت جوه القداس عشان الواحد يمتحن نفسه، انت هتتناول جسد ربنا وده منتقده، انت تستاهل؟ يعني انت مصالح الناس؟ انت تايب؟ انت خجلان من خطاياك؟ انت طالب رحمة ربنا؟ انت مصالح ربنا؟ فليمتحن الانسان نفسه. وعشان كده في قرايات قبل القداس وفي صلوات طويلة، كل دي بتدي فرصة للانسان يمتحن نفسه، قلبه وعقله، عشان يشوف يقدر يتناول ولا لا. ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. يبقى قبل ما يأكل ويشرب يمتحن نفسه، اللي فيها التوبة والاعتراف والتدقيق في الحياة الروحية. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. اللي هيأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة، يعني هياخد عقاب على اللي بيعمله، مش ثواب، مش أجر حلو. وده اللي بيخلي الشماس في آخر القداس خالص يقول صلوا من أجل التناول باستحقاق. يا ريت كل اللي بيتناول يبقوا مستحقين. الاستحقاق ده معناه الخشوع والاحترام والإيمان ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي والتوبة، وطبعا قبلها المعمودية كإنسان جديد. الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يعني لو كان مميز جسد ربنا ما كانش استهتر كده، لو كان عارف ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي ما كانش تهاون كده. فقال هنا هياخد دينونة لأنه غير مميز جسد الرب، يعني إيمانه مش حقيقي، مش مستقيم في حتة جسد ربنا ودمه. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يعني معلمنا بولس الرسول بيقول في ناس بتموت وفي ناس بتعيا بسبب عدم احترامها لجسد ربنا ودمه، خدوا دينونة لنفسهم. ده تأديب للكنيسة اللي استهانت بالسر. فقال لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، يعني ربنا حكم لأنه إحنا مش راضين نحكم على أنفسنا. يبقى الآية دي مرتبطة بالآية اللي قبلها بتاعت ليمتحن الإنسان نفسه. لو الواحد فينا بيمتحن نفسه وبيحكم على نفسه ما كانش وقع عليه حكم من ربنا. لو الواحد بيقف قدام ربنا خجلان وبيعتذر عن خطاياه مش هيخاف من الدينونة ولا أنه يتناول. ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندام على العالم. إذن يا إخوتي حينما تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، أما الأمور الباقية فعندما أجي أرتبها. كلمة أرتبها كمان معناه أن في طقس في الكنيسة، في نظام، في حاجات مترتبة على بعض من الجيل الأولاني إحنا بنستلمها جيل بعد جيل. رسالة كورنثوس الأولى دي رسالة غنية جداً، وأنا نفسي كلكم تقروها. كل يوم برضو نقرأ إصحاحين أو ثلاثة عشان نخلص 16 إصحاح في أسبوع واحد. هناخد في الرسالة دي المرة دي المشاكل وحلها، يعني الشاطر اللي يطلع 10 مشاكل ب10 حلول. في أكتر من 10 مشاكل جوه كورنثوس، جوه الرسالة الأولى لكورنثوس، وكل مشكلة معلمنا بولس بيحط الحلول الروحية للمشكلة دي. ربنا يدينا نعمة ان احنا نقراها الأسبوع ده. ونفكركم بالميل بتاع البرنامج، يا ريت تبعتوا لنا الرسائل بتاعتكم والاسئله، ويبقى لنا لقاءات اسئله. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين.